اليومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ حلقتنا هذه برسالة وصلت من داخل المملكة، باعثها عين ألف ألف. في رسالته أو في قصته سرد مشكلة طويلة، لكن اختصرها، حصل خلاف بيني وبين إخوتي على الإرث سبب قطيعة طويلة وصلت إلى أكثر من 10 سنوات لم نتجاور ولم نرى بعضنا البعض، وهذا سبب قطيعة للوالدة حيث نراها فقط بالتناوب عن طريق إرسال سائق لأخذها إلى بيت كل واحد فينا تناوبا، وهذا الأمر خلق عند الأبناء البغضاء والضغينة، فإن بعض أبنائنا ربما شاهد بعض أبناء عمومته في المدرسة أو في الأماكن العامة ولا يعرفه، والوالدة أي والدتنا تعيش في آخر أيامها وهي مريضة، إلا أنها تعيش قلقا شديدا بسبب هذا الحال، وتقول لو مت وأنتم على هذه الحال فأنا غير راضية عنكم إلى يوم القيامة. وقد حاولت أنا من طريق إصلاح هذا الشأن لكن لم أستطع نظرا لتجذر هذه المشكلة، أرجو توجيه نصيحة لنا ولأمثالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين أمر الرحم وأخبر أن الرحم حالة قائم العرش مستعيدة بالله من القطوعة، فقال الله لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. نهى الله جل وعلا عن تقطيع الأرحام، النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بصلة الرحم وشدد في أمرها حتى في مبادرة المسيئين بشأنها. جاءه رجل وقال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأصل إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني عرض له ذلك ويستفسر ماذا يفعل، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم إن كنت كما تقول فكأننا تشفهم المن ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك، إنما يحزن أن يكون هذا بين إخوة وأخوات بسبب أمر دنيوي. ألا يكون فيكم رجل رشيد يستعين بالله ثم بعقلاء قومكم لاجتثاث هذه الجريمة الأخلاقية ولم شمل هذه الأسرة المتناثرة بسبب أمر ما كان ينبغي أن يصل إلى هذا الحد، ثم أمكم بين أيديكم تذوب حسرات على مواقفكم، ونشأ ينشأ يجر هذه السلة وهذه القرابة أتنشئون ذرية بهذا الأسلوب؟ إن هذا نبذ للأخلاق الإسلامية وقطع للرحم التي أمر الله أن توصل، وسبب قوي من أسباب فساد الحال. أنصح كل واحد منكم وكل من يعيش مثل ما أنتم تعيشون أن يتقي الله، رجع نفسه ويتوب من هذا الجرم الخطير. استعينوا بالله جل وعلا والالتجاء إليه، واستعينوا أيضا مع استعانتكم بالله، استعينوا بعقلاء أصدقائكم ألا يكون منكم أو من غيركم لو فرض أن تكون فيه همة كريمة يجمعكم على مناسبة السماح ذات الليل. اقرأوا قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم لمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله إلى آخر الآية. يطلب الأجر والثواب، نشئ أسرة متماسكة متكاسبة وتعاون على الخير والتقوى. أرضوا أمكم هذه التي لا تجتمع بكم إلا واحدا واحدا، مع ما في ذلك من المذلة والقهر والإساءة لها، لتراكم غير مجتمعين. يجب عليكم أن تستحيوا من الله ثم أن تستحيوا من خلق الله. أسأل الله أن يصلح حالكم وحال كل مسلم، إنه مجيب الدعاء.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. نعود إلى رسالة المستمع ذال العين من اليمن. أختنا بعثت بأربعين سؤالا، وزعنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، ووعدنا بإذن الله باستكمال بقيتها في حلقات أخرى. في هذه الحلقة تقول: إذا نام شخص عن صلاة الصبح واستيقظ عند طلوع الشمس، فهل يصلي أن ينتظر حتى ترتفع قليلا؟
بل يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا هو الأولى. لكنه إذا استيقظ في هذه اللحظة سيحتاج إلى وضوء الاستعداد، بل يبادر. ثم النصيحة لكل مستمع أن يهيئ نفسه للاستيقاظ. لو أن شخصا أو أشخاصا هم برحلة لحاجة أو لمجرد نزهة ورتبوا وقتا محددا لسفرهم ولم يتخذوا آلات تنبيه، لوجدت أنهم ينتبهون بدون منبه، وربما سبقوا الوقت مع عدم الحاجة الملحة لذلك أو انتفاء الضرورة. فكيف فيما يتعلق بالعبادة؟ فكيف فيما يتعلق بصلاة الفجر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار؟ فإن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن ملائكة يجتمعون للناس في صلاة الفجر وصلاة العصر، ينزل ملائكة الليل صلاة العصر يستلم الناس من ملائكة النهار ويصعد ملائكة النهار وهكذا، يسألهم ربهم وهو عالم بهم كيف وجدت عبادي؟ فيقولون عن المصلين أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فماذا يظن هذا الذي لم يتخذ وسيلة للاستقامة في صلاة الفجر؟ ثم إن من صلى صلاة الفجر في وقتها كان في ذمة الله، فإذا ضيع ذلك يكون بذمة من؟ نسأل الله من هذا جميعا الخير والهدى أنه يجيب الدعاء.
صلى الله عليكم. مريضة ذهبت إلى الطبيبة لفحص النشيمة وهي قائمة، والطبيبة تستخدم الأولاد أو تستخدم أيضا أجهزة لإدخالها لفحص النشيمة، هل يؤثر على صيام المريضة؟
نعم يؤثر عليه، فلتأخذ يوم بدل ذلك، وإذا كان صعب فلتأخذ ولو بعد حين.
أحسن الله إليكم. نلاحظ أن كبيرات السن والأميات عندنا لا يحفظن التشهد الأخير، فهل صلاتهن صحيحة؟ وماذا نفعل؟ هل يكفي أن نقول لهن قلنا اللهم صل على محمد ثم يسلم؟
عليهم أن يتعلمن، وعلى من هو مسؤول عنهن أن يعلمهن، لكن قبل أن يتعلمن أو يعلمن يصلين بقدر ما يستطيعن، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعليهن أن يفعل ذلك، بل إن كثيرا منهم لا يحفظ قراءة سورة الفاتحة، فيجوز أن يعتنى بذلك غاية الاعتناء. ومن تكون عنده عزيمة صادقة على التعلم سيجد بإذن الله إعانة من ربه جل وعلا، فنسأل الله أن يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم. إذا كان الشاب يبذر ماله في شراء الجاز والسجارة ونحو ذلك، فهل يجب على والده أن يزوجه أن يتركه من أجل أن يعتمد على نفسه ويحافظ على أمواله؟
هل الزواج علاجا لهذا الإسراف الفسادي على والده أن يمنعه من استعمال القات؟ فإن القات من فصيلة المخدرات، وإن لم يكن من المخدرات القوية لكنه ثبت بالتحليل أنه نوع منها فهو محرم، وكذلك الدخان محرم، لأن الله أباح لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، ولا أحد يقول أن الدخان من الطيبات، أطيب برائحته عن دمار تلهب في الفم، إنه شر مذلة. يمكن للأب أن يحجر عليه التصرف ويمنعه من الحصول على المال إلا بقدر ما يأكل ويشرب ويكتفي، حتى لا ينشأ نشأة مبنية على الفساد. إن الأب يتحمل عبئا كبيرا في تربية الإبن، ينبغي أن يربيه على الرجولة في أخلاقه وفي تصرفاته وتعامل المال، حتى ينشأ نشأة سارة لوالديه نافعة في مجتمعه نافعة له عند الله في الدنيا والآخرة. والله
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من القاهرة، باعثها صلاح حسن. أعمل في شركة مالية عندها نظام الادخار حيث يخصم من مرتب الموظف نسبة متفق عليها لا تقل عن 2% ولا تزيد عن 5%، ثم يتم استثمارها بالشركة، فلو طلبها الموظف بعد سنة يأخذ نسبة ادخار تصل إلى 10% نتيجة الأرباح، ولو طلبها بعد 10 سنوات زادت نسبة الادخار، فهل أخذ مبالغ الادخار يعتبر من الربا؟
إذا كان هذا المال المدخر يضارب به بمضاربات شرعية لا ربا فيها فلا حرج، وأما إذا كان ينمى عن طريق صفقات البيع الربويه فانه محرم، وليس لاصحاب هذا الادخار الا رؤوس اموالهم، وما زاد عن ذلك فهو محرم، لان الله يقول في كتابه الكريم: ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومعنى انهم اذا اخذوا اكثر من ذلك فانهم يكونون ظالمين مرتكبين من حرم الله.
احسن الله لكم. قمنا بجمع مبالغ ماليه لبناء مسجد في الحي واودع في البنك وحال على بعضها الحول، فهل عليها زكاه؟
لا زكاه فيها، لانها في حكم الوقت، والرصيد الخيري فهي في وجوه جرب وليست في وجوه تجاره.
صلى الله عليه وسلم: تأخرت في أداء الورد الصباحي إلى قرابة الظهر، فهل لا قيمة له؟ يعني لا ما أؤديه؟
لا له قيمة، لأن ذلك ليس بوقت نهي عن هذا الورد، لكن المبادرة والعناية بأداء الأعمال في الوقت المناسب لها من صفات أهل الحزم، فإن الإنسان إذا سوف ربما فاته المطلب، وربما تكرر ذلك حتى يضعف القلب، فإن القلب إذا ضعفت المخاصد كلها، وإذا قوي هذا القلب نشط ونفع نفعا كثيرا. فالله الموفق للعباد.
أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز السالم من القصيم: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية ثم زاد الإمام ركعة ناسية، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهما الركعتان أم أصلي ركعة واحدة فقط، مع العلم أني عملت الأمر الثاني والإمام لم ينتبه إلا بعد أن سلم ونبهه الناس؟
أنت لما صليت ثلاث ركعات مع الإمام كنت تشعر بذلك يفش وركعة، ولم تقم بأداء ركعة تعلم أنت والفاهمين من الجماعة أنها ركعة زائية عن الصلاة حتى لا يهد بها، فصلاتك إن شاء الله صحيحة لا شيء فيها.
ونبه الإمام صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مباشرة وقام للسجود، فهل يلحق هذا شيء؟
هو تابع الإمام في السجود
يعتد بالركعة،
صحيح أن يسجد وركعة صحيحة.
أحسن الله عليكم. أقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي وارحمنا. فقال أحد الإخوة لي: المشروع أن تدعو بالوارد، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني ونحو ذلك، دون ذكر الوالدين، فهل هذا صحيح؟
لا ليس بصحيح، فإن المصلي يجوز له أن يدعو في أمر الدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء، ولم يأتي نهي يمنع من الزيادة في هذا الدعاء، فإن الصلاة مظلة الإجابة ومواقع الدعاء مظلة الإجابة، وسؤال الله جل وعلا لا يحصر بحد معين ما دام لم يعتدي في الدعاء، فإن شاء الله لا حرج في ذلك.
الله يكون إذا حضرت المسجد ولم أصلي المغرب وهم في الركعة الأولى من صلاة العشاء فماذا أفعل؟
إذا دخلت معه وهو في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب فصلاتك إن شاء الله صحيحة معهم، إلا أنك مقدم على شيخية ليست لصلاة المغرب، أنت مخدم بأن ركعتين في آخر الصلاة لا تشهد بينها، التشهد الأول الذي أدركته وإن لم يكن مناسبا لصلاتك لا يحضر فيه لو أن ما بعده لا يخالف هيئة الصلاة، ولذلك لا ينبغي لك وقد حضرت بها أن تسلم المغرب، ثم إذا سلمت تدخل معهم جنابك ما عندهم من صلاة العشاء، وما إن شاء الله لا إعادة فيه.
هو أدركهم في الركعة الأولى يا شيخ،
المثال ذلك، مثلا قلت انه ادرك الركعة الاولى هو ادرك الصلاة ما ادرك العصر،
ويقول جئتهم هم في بداية الركعة الاولى من العشاء.
اذا انا واحد هذا اذا قاموا للركعة الرابعة عليه ان يثبت جالسا يشتغل الذكر حتى يسلم الامام فيسلم معه فتكون صلاة مغرب له. اما لو صلى المغرب هو ثم دخل معهم بما بقي من صلاة العشاء وقضى البقية لكان ذلك مناسبا.
صلى عليكم، ابنة عمتي كبيرة في السن وليس لها عائل وعندها ابناء بنتها المطلقة، فهل يحق لنا ان نعطيها من زكاة اموالنا؟
نعم، الاقربون اولى، اذا كانوا محتاجين فهم اولى للزكاة، من غيرهم لا، بدون محاباة بحيث يعطون كثيرا مع وجود ناس محتاجين.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد المستمعين، يقول ما حكمه من استغل سلطته في الدوائر الحكومية لتسهيل أموره؟
استغلال السلطة يعني المسألة خاص غير جائز، فإنه نوع من العدوان. وأما إذا كان يقدر من زملاء التقدير الذي لا يمنع من العدل في البقية فإن شاء الله لا نحذر فيه.
أحسن الله عليكم، ما حكم الطيور والحيوانات المحنطة نشتريها للزينة في المنازل وما حكم بيعها؟
إن شاء الله لا حرج في ذلك، هي في حكم الميتة ما دام لا تؤثر عليه مجرد الزينة فإن شراءه خير من شراء الصورة التماثيل، لأن تلك الصورة التماثيل محرمة.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد المستمعين الكرام، رمز لاسمه بالحروف ألف عين من محافظة الدوادمي، يقول تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي واتضح أن أمي من الرضاعة التي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت كذلك أنها أرضعت زوجتي مع ابنها ولم تحدد لنا كيفية الرضاعة ولا عددها، فماذا نفعل الآن؟
الأصل أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان خمس رضاعات معلومة، فأرجو أنه إذا بحثتم ولم تعرفوا شيئا من ذلك وإنه مجرد رضاعة فالنساء قد يسمين مصدر واحدة ورضاعة واحدة رضاعة، لكن هذا لا يحكم.
أحسن الله إليكم، ما معنى كون القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف؟
نزل القرآن على سبعة أحرف للتيسير على الناس، إن لهجات العرب دائرة كلامهم متنوع، وأصلح لسان العرب لسان القرش، وهذا يحتاج إلى دراسة علوم القرآن إن فيها من التفصيل ما يبين لك، ولو بحثوها في علم القراءات واعتنوا بها، فإذا كنت صاحب هواية في ذلك فراجع كتب القراءات تجد إن شاء الله ما يصرف.
أحسن الله إليكم، في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فما معنى اللمم؟
اللمم هو صغائر الذنوب، يكثرها الاستغفار.
أحسن الله عليكم، الحكمة في أن المصلي يغير مكانه إذا انتهى من صلاة الفرض ليصلي النافلة؟
هذا لأجل أن تكثر هذه الصلاة بسابقتها بدون فاصل، هو أمر أن يغيره أو أن يتكلم بعد سلامه من الصلاة التي انتهت، كما في حديث معاوية رضي الله عنه لما صلى لما أحد الناس في محصورته لما سلم الإمام قام هذا الرجل ودخل بالصلاة مجرد السلام. لما صلى دعاه معاذ رضي الله عنه وقال لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، قال إلا أن تتحولوا أو تتكلموا. فلو تكلم بعدما سلم صدق وعلم ثم قام وصلى لم يكن هناك معلم.
السلام عليكم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي السنن الراتبة في بيته بصفق مستمرة؟
هذا هو الظاهر، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما ترك بعض العمل الذي يحب أن يؤديه مخافة أن يفرض على الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك. إذا دلنا على ذلك نأخذ به، ولا نعلم أنه يحافظ عليه باستمرار، لأنه قد يترك الشيء مع حبه لأن يعمله يبين أنه غير واجب.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: هل نجاوب الأذان الصادر من الإذاعة حتى لو لم يكن لبلدنا وفي غير وقت الأذان الخاص بنا، كان نسمع أذان يبعد عنا مئات أو آلاف الكيلومترات؟
أرجو أنه لا حرج في ذلك، بل فيه خير كثير، لأن هذا الأذان ذكر، وأداء هذا الذكر مع ما فيه من أجل وثواب هو أيضا ما اضطرار لكل الشيطان، فأرجو أن يكون ذلك خيرا كثيرا وأن يكون نافعا للذاكر ومن حوله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. اليومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ حلقتنا هذه برسالة وصلت من داخل المملكة، باعثها عين ألف ألف. في رسالته أو في قصته سرد مشكلة طويلة، لكن اختصرها: حصل خلاف بيني وبين إخوتي على الإرث سبب قطيعة طويلة وصلت إلى أكثر من 10 سنوات، لم نتجاور ولم نرى بعضنا البعض، وهذا سبب قطيعة للوالدة حيث نراها فقط بالتناوب عن طريق إرسال شائخ لأخذها إلى بيت كل واحد فينا تناوبا، وهذا الأمر خلق عند الأبناء البغضاء والضغينة، فإن بعض أبنائنا ربما شاهد بعض أبناء عمومته في المدرسة أو في الأماكن العامة ولا يعرفه، والوالدة أي والدتنا تعيش في آخر أيامها وهي مريضة، إلا أنها تعيش قلقا شديدا بسبب هذا الحال، وتقول: لو مت وأنتم على هذه الحال فأنا غير راضية عنكم إلى يوم القيامة. وقد حاولت أنا من طريق إصلاح هذا الشأن لكن لم أستطع نظرا لتجذر هذه المشكلة. أرجو توجيه نصيحة لنا ولأنفسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين أمر الرحم وأخبر أن الرحم لحالة قائد العرش مستعينة بالله من القطيعة، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ نهى الله جل وعلا عن تقطيع الأرحام. النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بصلة الرحم وشدد في أمرها حتى في مبادرة المسيئين بشأنها. جاءه رجل وقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأصل إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. يعني عرض له ذلك المستفسر ماذا يفعل، فقال عليه أبو الصلاة والتسليم: إن كنت كما تقول فكأننا تشفهم المن ولا يزال معك من الله سلطان ما زلت كذلك. إنما يحزنني أن يكون هذا بين إخوة وأخوات بسبب أمر دنيوي. ألا يكون فيكم رجل رشيد يستعين بالله ثم بعقلاء قومكم لاجتثاث هذه الجريمة الأخلاقية ولم شمل هذه الأسرة المتناثرة بسبب أمر ما كان ينبغي أن يصل إلى هذا الحد؟ ثم أمكم بين أيديكم تذوب حسرات على مواقفكم، ونشأ ينشأ يجر هذه الصلة وهذه القرابة حتى نشئون ذرية بهذا الأسلوب. إن هذا نبذ للأخلاق الإسلامية وقطع للرحم التي أمر الله أن توصل. وسبب قوي من أسباب فساد الحال، أنصح كل واحد منكم وكل من يعيش مثل ما أنتم تعيشون أن يتقي الله ويراجع نفسه ويتوب من هذا الجانب الخطير. استعينوا بالله جل وعلا والالتجاء إليه، واستعينوا أيضا مع استعانتكم بالله استعينوا بعقلاء أصدقائكم. ألا يكون منكم أو من غيركم لو فرض أن تكون فيه همة كريمة يجمعكم على مناسبة السماح ذات الليل، اقرأوا قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم لمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله إلى آخر الآية. يطلبوا الأجر والثواب، نشئوا أسرة متماسكة متكاتبة متعاونة على الخير والتقوى. أرجو أمكم هذه التي لا تجتمع بكم إلا واحدا واحدا، مع ما في ذلك من المذلة والقهر والإساءة لها لتراكم غير مجتمعين. يجب عليكم أن تستحيوا من الله ثم أن تستحيوا من خلق الله. أسأل الله أن يصلح حالكم وحال كل مسلم، إنه مجيب الدعاء.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. نعود إلى رسالة المستمع ذال العين من اليمن. أختنا بعثت بأربعين سؤالا، وزعنا بعض أسئلتها في حلقات مضت، ووعدنا بإذن الله باستكمال بقيتها في حلقات أخرى. في هذه الحلقة تقول: إذا نام شخص عن صلاة الصبح واستيقظ عند طلوع الشمس، فهل يصلي أم ينتظر حتى ترتفع قليلا؟
بل يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا هو الأولى. لكنه إذا استيقظ في هذه اللحظة سيحتاج إلى وضوء الاستعداد، بل يبادر. ثم النصيحة لكل مستمع أن يهيئ نفسه للاستيقاظ. لو أن شخصا أو أشخاصا هموا برحلة بحاجة أو لمجرد نزهة، ورتبوا وقتا محددا لسفرهم ولم يتخذوا آلات تنبيه، لوجدت أنهم ينتبهون بدون منبه، وربما سبقوا الوقت. مع عدم الحاجة الملحة لذلك أو انتفاء الضرورة، فكيف فيما يتعلق بالعبادة؟ فكيف فيما يتعلق بصلاة الفجر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار؟ فإن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن ملائكة يجتمعون للناس في صلاة الفجر وصلاة العصر، ينزل ملائكة الليل صلاة العصر يسلم الناس من ملائكة النهار ويصعد ملائكة النهار وهكذا، يسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدت العبادي، فيقولون عن المصلين: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فماذا يظن هذا الذي لم يتخذ وسيلة للاستيقاظ في صلاة الفجر؟ ثم إنما صلى صلاة الفجر في وقتها كان في ذمة الله، فإذا ضيع ذلك يكون بذمة من؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا بالخير والهدى، إنه يجيب الدعاء.
اللهم آمين. صلى الله عليكم. مريضة ذهبت إلى الطبيبة لفحص النشيمة وهي قائمة، والطبيبة تستخدم الأولاد أو تستخدم أيضا أجهزة لإدخالها لفحص المشيمة، هل يؤثر على صيام المريضة؟
نعم يؤثر عليه، فلتقضي يوم بدل ذلك، وإذا كان صعب فلتقضي ولو بعد حين.
أحسن الله إليكم. نلاحظ أن كبيرات السن والأميات عندنا لا يحفظن التشهد الأخير، فهل صلاتهن صحيحة؟ وماذا نفعل؟ هل يكفي أن نقول لهن: قلنا اللهم صل على محمد ثم يسلم؟
عليهم أن يتعلمن، وعلى من هو مسؤول عنهن أن يعلمهن. لكن قبل أن يتعلمن أو يعلمن يصلين بقدر ما يستطيعن، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعليهن أن يفعل ذلك، بل إن كثيرا منهم لا يحفظ قراءة سورة الفاتحة، فيجوز أن يعتنى بذلك غاية الاعتناء. ومن تكن عنده عزيمة صادقة على التعلم سيجد بإذن الله إعانة من ربه جل وعلا، فنسأل الله أن يوفق الجميع.
أحسن الله عليكم، إذا كان الشاب يبذر ماله في شراء الجاز والسجارة ونحو ذلك، فهل يجب على والده أن يزوجه أن يتركه من أجل أن يعتمد على نفسه ويحافظ على أمواله؟
هل الزواج علاجا لهذا الإسراف الفسادي على والده أن يمنعه من استعمال القات؟ فإن القات من فصيلة المخدرات، وإن لم يكن من المخدرات القوية لكنه ثبت بالتحليل أنه نوع منها فهو محرم، وكذلك الدخان محرم، لأن الله أباح لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث، ولا أحد يقول أن الدخان من الطيبات، أطيب برائحته عن دولار تلهب في الفم، إنه شر مبلى. يمكن للأب أن يحجر عليه التصرف ويمنعه من الحصول على المال إلا بقدر ما يأكل ويشرب ويكتفي، حتى لا ينشأ نشأة مبنية على الفساد. إن الأب يتحمل عبئا كبيرا في تربية الابن، ينبغي أن يربيه على الرجولة في أخلاقه وتصرفاته وتعامل المال، حتى ينشأ نشأة سارة لوالديه، نافعة في مجتمعه، نافعة له عند الله في الدنيا والآخرة. والله
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من القاهرة، باعثها صلاح حسن. أعمل في شركة مالية عندها نظام الادخار، حيث يخصم من مرتب الموظف نسبة متفق عليها لا تقل عن 2% ولا تزيد عن 5%، ثم يتم استثمارها بالشركة، فلو طلبها الموظف بعد سنة يأخذ نسبة ادخار تصل إلى 10% نتيجة الأرباح، ولو طلبها بعد 10 سنوات زادت نسبة الادخار، فهل أخذ مبالغ الادخار يعتبر من الربا؟
إذا كان هذا المال المدخر يضارب به بمضاربات شرعية لا ربا فيها فلا حرج، وأما إذا كان ينمى عن طريق الصفقات البيع الربوية فإنه محرم، وليس لأصحاب هذا الادخار إلا رؤوس أموالهم، وما زاد عن ذلك فهو محرم، إن الله يقول في كتابه الكريم: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ومعنى أنهم إذا أخذوا أكثر من ذلك فإنهم يكونون ظالمين مرتكبين من حرم الله.
أحسن الله إليكم. قمنا بجمع مبالغ مالية لبناء مسجد في الحي وأودع في البنك وحال على بعضها الحول، فهل عليها زكاة؟
لا زكاة فيها، لأنها في حكم الوقت، والرصيد الخيري فهي في وجوه جر وليس في وجوه تجارة.
صلى الله عليه وسلم: تأخرت في أداء الورد الصباحي إلى قرابة الظهر، فهل لا قيمة له؟ يعني لا ما أؤديه؟
لا له قيمة، لأن ذلك ليس بوقت نهي عن هذا الورد، لكن المبادرة والعناية بأداء الأعمال في الوقت المناسب لها من صفات أهل الحزم، فإن الإنسان إذا سوف ربما فاته المطلب، وربما تكرر ذلك حتى يضعف القلب، فإن القلب إذا ضعفت المقاصد كلها، وإذا قوي هذا القلب نشط ونفع نفعا كثيرا. فالله الموفق للعباد.
أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز السالم من القصيم: أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعة ناسية، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام 3 ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهما الركعتان أم أصلي ركعة واحدة فقط، مع العلم أني عملت الأمر الثاني؟ والإمام لم ينتبه إلا بعد أن سلم ونبهه الناس.
أنت لما صليت ثلاث ركعات مع الإمام كنت تشعر مثلا يفش وركعة ولم تقم بأداء ركعة تعلم أنت والفاهمين من الجماعة أنها ركعة زاعية عن الصلاة حتى لا يهد بها فصلاتك إن شاء الله صحيحة لا شيء فيها.
ونبه الإمام صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مباشرة وقام للسجود، فهل يلحق هذا شيء؟
هو تابع الإمام في السجود
يعتد بالركعة
يسجد وركعة صحيحة.
أحسن الله عليكم. أقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وارحمنا، فقال أحد الإخوة لي المشروع أن تدعو بالوارد رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني ونحو ذلك دون ذكر الوالدين، فهل هذا صحيح؟
لا ليس بصحيح، فإن المصلي يجوز له أن يدعو في أمر الدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء، ولم يأتي نهي يمنع من الزيادة في ديان الدعاء، فإن الصلاة مظلة الإجابة ومواقع الدعاء مظلة الإجابة، وسؤال الله جل وعلا لا يحصر بحد معين ما دام لم يعتدي في الدعاء، فإن شاء الله لا حرج في ذلك.
صلى الله يكمل حضرت المسجد ولم يصلي المغرب وهم في الركعة الأولى من صلاة العشاء فماذا أفعل؟
إذا دخلت معه وهو في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب فصلاتك إن شاء الله صالحة معهم، إلا أنك مقدم على شيخية ليست لصلاة المغرب، أنت مخدم بأن ركعتين في آخر الصلاة لا تشهد بينها، التشهد الأول الذي أدركته وإن لم يكن مناسبا لصلاتك لا يحضر فيه لو أن ما بعده لا يخالف هيئة الصلاة، ولذلك لا ينبغي لك وقد حضرت بها أن تسمي المغرب ثم إذا سلمت تدخل معهم جنابك ما عندهم من صلاة العشاء، وما مضى إن شاء الله لا إعادة فيه.
هو أدركهم في الركعة الأولى يا شيخ
المثال ذلك، لكن قلت إنه أدرك الركعة الأولى هو أدرك ثلاث ما أدرك الأربع،
ويقول جئتهم هم في بداية الركعة الأولى من العشاء.
إذا نوهد هذا إذا قاموا للركعة الرابعة عليه أن يثبت جالسا يشتغل الذكر حتى يسلم الإمام فيسلم معه فتكون صلاة مغرب له، أما لو صلى المغرب هو ثم دخل معهم بما بقي من صلاة العشاء وقضى البقية لكان ذلك مناسبا.
السلام عليكم. ابنة عمتي كبيرة في السن وليس لها عائل وعندها أبناء بنتها المطلقة، فهل يحق لنا أن نعطيها من زكاة أموالنا؟
نعم الأقربون أولى، إذا كانوا محتاجين فهم أولى للزكاة من غيرهم، لكن بدون محاباة بحيث يعطون كثيرا مع وجود ناس محتاجين.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين، يقول ما حكم من استغل سلطته في الدوائر الحكومية لتسهيل أموره؟
استغلال السلطة يعني النفع الخاص غير جائز، فإنه نوع من العثمان، وأما إذا كان يقدر من زملائه التقدير الذي لا يمنع من العدل في البقية فإن شاء الله لا نحذر فيه.
أحسن الله عليكم. ما حكم الطيور والحيوانات المحنطة نشتريها للزينة في المنازل وما حكم بيعها؟
إن شاء الله لا حرج في ذلك، هي في حكم الميتة ما دامت لا تؤثر عليه مجرد الزينة فإن شراءه خير من شراء الصورة التماثيل، تلك السورة الثلاثين محرمة.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين الكرام، رمز لاسمه بالحروف ألف عين من محافظة الدوادمي، يقول: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، واتضح أن أمي من الرضاعة التي أرضعتني مع ابنها الكبير شهدت كذلك أنها أرضعت زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاعة ولا عددها، فماذا نفعل الآن؟
الأصل أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان خمس رضعات معلومة، فأرجو أنه إذا بحثتم ولم تعرفوا شيئا من ذلك وإنه مجرد رضاعة، فالنساء قد يسمين مصة واحدة ورضعة واحدة رضاعة، لكن هذا لا يحرمنا.
أحسن الله إليكم. ما معنى كون القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف؟
نزل القرآن على سبعة أحرف للتيسير على الناس، إن لهجات العرب ودائرة كلامهم متنوع، وأصبح لسان العرب لسان قريش، وهذا يحتاج إلى دراسة علوم القرآن إن فيها من التفصيل ما يغير لك، ولو بحثوها في علم القراءات واعتنوا بها، فإذا كنت صاحب هواية في ذلك فراجع كتب القراءات تجد إن شاء الله ما يصرفك.
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فما معنى اللمم؟
اللمم هو صغائر الذنوب، يكثرها الاستغفار.
أحسن الله إليكم. الحكمة في أن المصلي يغير مكانه إذا انتهى من صلاة الفرض ليصلي النافلة؟
هذا لأجل أن تتصل هذه الصلاة بسابقتها بدون فاصل، وعمر أن يغيره أو أن يتكلم بعد سلامه من الصلاة التي انتهى، كما في حديث معاوية رضي الله عنه لما صلى معه أحد الناس في محصورته، لما سلم الإمام قام هذا الرجل ودخل بالصلاة بجر السلام، لما صلى دعاه معاوية رضي الله عنه وقال: لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، قال: إلا أن تتحولوا أو تتكلموا، فلو تكلم بعدما سلم صدق وهلل ثم قام وصلى لن يكون هناك معرفة.
أحسن الله إليكم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي السنن الراتبة في بيته بصفق مستمرة؟
هذا هو الظاهر، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما شرك بعض العمل الذي يحب أن يؤديه مخافة أن يفرض على الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك، إذا دلنا على ذلك نأخذ به، ولو لم نعلم أنه يحافظ عليه باستمرار، لأنه قد يترك الشيء مع حبه لأن يعمله يبين أنه غير واجب.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: هل نجاوب الأذان الصادر من الإذاعة حتى لو لم يكن لبلدنا وفي غير وقت الأذان الخاص بنا، كأن نسمع أذان يبعد عنا مئات أو آلاف الكيلومترات؟
أرجو أنه لا حرج في ذلك، بل فيه خير كثير، لأن هذا الأذان ذكر، وأداء هذا الذكر مع ما فيه من أجل وثواب هو أيضا ما اضطرار كل الشيطان، فأرجو أن يكون ذلك خيرا كثيرا وأن يكون نافعا للذاكر ومن حوله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الأخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلتي ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.